وعلى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما ما يتعلق ببحث التوحيد وقلنا نتدرج شيئا فشيء حتى نصل إن شاء الله إلى الأدلة الحكمية والأدلة العرفانية في التوحيد. قال الصادق عليه السلام: فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ، لأنهما ضد الإهمال، وهذا فظيع من القول وجهل من قائله، لأن الإهمال لا يأتي بالصواب، والتضاد لا يأتي بالنظام. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشبه التي يوردها الزنادقة، أو بتعبير عصري الشبه التي يوردها الشيوعيون ويوردها الكثير من المنكرين للتوحيد من جملة أسسهم، كما قالوا: إن المادة تتحمل حركة وضد حركة، ومن الحركة وضدها ينشأ شيء جديد، وهذا هو الذي يسوق العالم إلى الكمال ويسوقه من مرتبة إلى مرتبة أخرى. فأخذوا يتكلمون بمثل هذه الكلمات فترة من الزمن، وأخذ هذا الكلام يؤثر على كثير من الأقطار الإسلامية، حتى وإن اعتقدها بعض عقيدة عملية لا عقيدة يحملها في قرارة نفسه. من نظر إلى المجتمع بعين دقيقة يرى الغالبية في أغلب المناطق إذا صار الشيء متلبسا بلباس الحضارة، بلباس التمدن، بلباس عصري، ترى الناس يندفعون إليه ليرسموا أقدامهم في ذلك المجال لكي لا يبقى متخلفا عن قافلة التمدن، عن قافلة الحضارة. فهم ما يقولون أو لم يفهم ما يقولون، يحاول سرعان ما يسجل اسمه مع المثقفين، حتى إذا عد المثقفون يكون في زمرتهم. ماذا يقولون؟ ماذا يقصدون؟ هذه كلمات لا يهتم لها الإنسان في كثير من الموارد. الناس في الغالب إذا أخذ الشيء عنوانا ثقافيا عاما يندفعون نحوه. من راجع التاريخ، ولو تاريخ 100 سنة من العالم في أي عصر، سيجد الناس، لا أقول كل إنسان بل أقول الصورة العامة، سيجد الناس إذا تلبس الدين بعنوان الحضارة، بعنوان التقدم، بعنوان الرقي سرعان ما ينتسبون إليه، يفهمون ما يقول قائله أو لا يفهمون، كما وأنه لو جاء زمن وعصر خاص وأخذ غير مسائل الدين، أخذ عنوانا ثقافيا اجتماعيا عاما، ستجد الناس يندفعون أيضا إلى ذلك العنوان، كان مصيبا أو كان مخطئا. لما جاءت زوابع الشيوعية أخذ الناس يندفعون إلى الشيوعية، وأخذ هذا الأمر يتسرى في كثير من المناطق الإسلامية، فكثيرا ما حدثت حوادث كثيرة في أقطار إسلامية، وقد ربما صدرت من بعض من له كرامته ومن له موقفه الديني كلمات تتناسب مع الشيوعيين، والحال أنه بعيد عن مسلك الشيوعيين. وقد شاهدتم ونشاهد أيضا لما انقضى دور الشيوعية وأخذ عنوان الدين يتلبس بلباس التقدم والحضارة، أخذت الناس تندفع أيضا نحو المسائل الدينية، والكثير منهم لا يعرف إلا القليل من المسائل الدينية. والقرآن المجيد يشير إلى هذه الروحية الاجتماعية العامة التي تندفع للعنوان، تندفع نحو المنتصر محقا كان أو مبطلا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لماذا دخل الناس في دين الله أفواجا؟ ولماذا لم يدخلوا قبل ذلك؟ والرسول نفس الرسول والبيان نفس البيان. حينما كان الرسول صلى الله عليه وآله مع فئة قليلة ينتقل من حال إلى حال، من شعب أبي طالب إلى مأساة أخرى، ينتقل من موقف صعب إلى موقف صعب آخر، ما كان للدليل مأخذه في النفوس، فكانت الناس تضبل وتزمر مع قريش كأنه لا نداء ولا دعوة تدعوهم إلى الدليل والبرهان. ولما جاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعد فترة من الزمن منتصرا فاتحا لمكة المكرمة، وإذا بالناس دخلت أفواجا. فإذا فليعلم الجميع أن العام أي الأغلبية تؤيد القوية محقا كان أو مبطلا. الملاك هو القوة، الملاك هو الهيمنة، الملاك هو السلطان. تحققت الهيمنة والسلطان لأجل مخلوق على وجه الأرض اتبعوه، تحققت الهيمنة والسلطان ولو لأكبر ماكر لأكبر جائر إن كان متسلطا صحوا خطأه واتبعوه وساروا خلفه ولو كانوا للحق عارفين، كما سمعتم أن قلوبهم معك لكن سيوفهم عليك. هذا هو منهج العام. الناس هناك القلائل حنفاء يميلون نحو الحق، يسيرون نحو الحق، يتبعون الحق، يريدون أن ينظروا إلى سراج هدى يتبعونه. فئة قليلة في المجتمع البشري في كل قرن وفي كل زمان. وهناك قلائل أيضا لا يعرفون حقا ولا منطقا، بل ولا يعرفون تيارا اجتماعيا عاما، خلقوا كأنهم للجاجة والعصبية، وكأنهم معدا لكل ظلم، كأبي جهل كأبي لهب وما شاكلهم. وأما المجتمع بما هو مجتمع عام، الغالبية الساحقة مع كل الأسف تتبع القوي بما هو قوي. فإذا يشير الإمام الصادق عليه السلام، لو كان التضاد، لو كان عدم التدبير يحقق نظاما عالميا متقنا سائرا بهدى وبتقدير معين، لوجب أن يتحقق من التقدير، من النظام، من النظم ألا نظم، وهذا أمر وقضيع من القول. فإذا العالم ككل ما نشأ ولا تحقق كما يقول الشيوعي من حركة وضد حركة، فنشأ منه أمر ثالث كان يسير نحو الكمال. ولسنا بصدد رد نظريات الشيوعيين، أثبتها وردها الزمن بنفسه. فإذا الإمام عليه السلام يقول أن هذا العالم محكوم لإتقان، لنظم، لهدي، محكوم للذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فسارت الأشياء على نظمها على كمالها. ولا يمكن ولا يعقل أن يتكلم عاقل من أنه من التضاد، من الهمجية، من عدم القانون نشأ هذا العالم. أقرأ العبارة مرة ثانية. قال الإمام الصادق عليه السلام: فإن كان الإهمال، هل جواب لمن؟ جواب للزنادقة في عصر الإمام الصادق، ويتشابه مع كلامي، ويتشابه مع كلام الكثير من الشيوعيين في عصرنا هذا. فإن كان الإهمال، يعني عدم النظام، الهمجية، عدم كون الأشياء خلقت بخلق وهديت بهدي وسويت بتسوية خاصة، فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير، يعني بمثل هذا النظام، إن كانت همجية المادة ولا شعور المادة وتغارب المادة بعضها مع بعض يأتي بمثل هذا التدبير، فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ. فإذا نعكس المسألة، الإمام عليه السلام يقول: فإذا يجب أنك لو أتقنت شيئا وقربته بقوانين معينة، وكل قانون معين تحدث منه نتائج خاصة، فيجب أن تحدث ضد النتيجة المطلوبة. واضح المسألة؟ فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ، لأن التقدير والعمد ضد الإهمال، وهذا قطيع من القول. واضح المسألة؟ كون الإهمال ولا نظام يحدث من القانون، من التدبير، من العمد والجزم والتعيين، هذا أمر فظيع من القول، وهذا فظيع من القول وجهل من قائله، لأن الإهمال لا يأتي بالصواب، والتضاد لا يأتي بالنظام. وعبارة الإهمال والهمجية التي يدعيها المدعي في عالم المادة، وأنه من تضادها حصل النظم، يقول الإمام عليه السلام: لأن الإهمال لا يأتي بالصواب، لا يأتي بقانون يحكم العالم ككل، والتضاد والهمجية لا يأتي بالنظام، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. هذا ما كان من شأن بحث التوحيد. وأما البحث الثاني وهو البحث التربوي، تقدم أن قلنا أن القدم الثاني لليقظة أن يلتفت الإنسان بعدما سار في رحمة ربه وعرف الرحمة الإلهية بما للنعم من ظاهرة وباطنة، ومات تقدم من البيان قال علماء التربية السير والسلوك نحو الله سبحانه وتعالى على الإنسان في المرتبة الثانية أن ينظر إلى أسمائه تعالى التي تسمى بها كالمنتقم وما شاكلها من الأسماء. فالإنسان المؤمن من مزجه ومن عرفه أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وهو أشد المعاقبين بلي. والتصديق كما تقدم والتصديق بالوعيد، ومعنى التصديق بالوعيد ليس التصديق التصوري بل التصديق الإقراري، يعني تقر نفسه، أي تذعن النفس وتقر إقرارا تاما بأن هناك يوما يقف فيه الإنسان يحاسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. أما بعد الحساب فإن هناك من عفو فهو شأن الله سبحانه وتعالى، ولذا علينا دائما أن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفوه لا بعدله. بل وتصديق الوعيد. ثم يقول أهل التربية فعليك أن تجالس الصالحين، لأن مجالسة غير الصالحين ولو كان الإنسان قد يتوب، لكن مجالسة غير الصالحين قد تأخذ به شيئا بعد شيء إلى أمور غير صحيحة. فعلى الإنسان أن يجالس الصالحين حتى يتزيى ويتربى بسيرتهم، حتى يتمكن أن يتعرف على الهدى على الصراط المستقيم بواسطتهم. فإذا من جملة الأخطاء أن يجالس الإنسان غير الصالحين، فكم من إنسان فطري صالح في ذاته، الصداقات المنحرفة والجلسات المنحرفة سهلت له الأمور فخرج من زي المتقين، من زي فطرته إلى الانحرافات. فإذا على الإنسان أن ينظر من يجالس. ثم قالوا فبالتوبة يتخلص الإنسان من النفس الأمارة بالسوء. النفوس كما تعلمون، والقرآن المجيد يشير إلى ذلك، النفوس تارة تكون أمارة بالسوء، وتارة تكون نفسا لوامة، وتارة تصل النفس إلى مرحلة الاطمئنان، إلى مرحلة الطمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة، والاطمئنان له مواقف، له مراتب. يمكن أن تكون النفس لوامة لكن في بعض الأحيان تأمر بالسوء. لا يتصور المتصور أن هذه مقاطع لا يطرو بعضها مع البعض الثاني. إذا قيل أن النفس أمارة بالسوء يعني في غالب الموارد تأمر بالسوء وقد تكون نادمة لوامة. إذا قيل أن النفس لوامة أي تندم على فعل هذا الخطأ، أي تندم على فعلها الذي يصدر منها غير صحيح. فالنفس اللوامة هي النفس التي تحاسب الإنسان. قد لا يراك شخص فترتكب خطأ، ترتكب ذنبا، لكن القضاء الداخلي يجعلك تعيش الصراع الداخلي. فما دام الإنسان يعيش صراعا داخليا يرجى خيره، والعياذ بالله إذا انتهى الصراع الداخلي وصارت النفس لا تندفع إلا إلى الجرائم، لا تندفع إلا إلى الأمور غير الطيبة. فإذا أرد التوجه، غالب البشرية يعيشون الصراع الداخلي، وهناك من انتهى صراعه الداخلي فصار ظلمة، أو من انتهى صراعه الداخلي فصار نورا بحتا. فالنفوس على ثلاثة أقسام. غالب النفوس هي النفوس التي تعيش حالة اللوم، حالة الندم، ترتكب الخطأ، ترتكب الأمور غير الصحيحة، ويبقى الصراع الداخلي في النفس موجود. تارة تنتصر جيوش الرحمن وتارة تنتصر جيوش الشيطان في نفسه، لكنه دائما يعيش الصراع بين هذه الجنود، جنود الرحمن وجنود الشيطان. بعض النفوس في الغالب جنود الشيطان هي الغالبة فيه، وبعض النفوس جنود الرحمن هي الغالبة. فإذا النفس اللوامة التي عاشت الصراع الداخلي، فتارة يندفع نحو الخير وتارة يندفع نحو الشر، فعلى الإنسان أن يحاول أن يمرن نفسه شيئا بعد شيء حتى تقوى روح الإيمان فيه وتنتصر في نفسه جنود الرحمن لتندحر جنود الشيطان. أما إذا صارت الحالة أن النفس في الغالب تدفعه إلى السوء، فهذه النفس الشريرة، وترك النفس وهي النفس اللوامة، وإن كانت ترتكب الأخطاء لكنها بعد تعيش نحو من النور، فقد يكون النور هو الغالب فيها وتكون الظلمة ضعيفة فيها. فعلى الإنسان أن يقوي شيئا بعد شيء نفسه بمن؟ بالصلاح. ولا تقوى النفس بمجرد العرفان، بمجرد معرفة الحقائق، بمجرد دراسة الأشياء، لا تقوى النفس إلا بالعمل. ولذا القرآن المجيد دائما يأمر بمن؟ يأمر بالإيمان وبالعمل الصالح. العمل الصالح يكون مدرب عملي خارجي للنفس حتى تصبح النفس معتادة صاحبة ملكة للأمور الطيبة. فإذا سار الإنسان وداول الأمور الطيبة الخيرة، يصبح بعد فترة من الزمن كأن الخير عمل له، كأن الخير عمل له. ولذا يقول العلماء أولا يكون الخير حالة، ثم تترقى النفس شيئا بعد شيء حتى يصبح العمل الطيب ملكة للنفس. فإذا بالعمل نقوي الإيمان، فالعمل سبيل لتقوية الإيمان. تكرار العمل الطيب يجعل النفس معتادة على الخير حتى يصبح الخير شيئا بعد شيء بتزاوله وتكراره يصبح ملكة وعادة وحياة للإنسان. هذه هي النفس اللوامة. النفس اللوامة النفس التي تعيش الصراع، فقد يكون كذا جنود الرحمن هي المنتصرة أو جنود الشيطان هي المنتصرة، وعليه أن يزاول نفسه ويقويها بمن؟ بالعمل الصالح. وأما النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله، قد يصل أمر الإنسان إذا أعطى نفسه المجال وسهل على نفسه الأخطاء، تصل الحالة أن النفس لا تأمره إلا بالسوء. فإذا وصلت الحالة إلى مراتب قوية في الشرارة وفي الانحراف عن الفطرة والعقل وعن كل القيم، يصبح الإنسان لا يلتذ إلا بالجريمة. تصبح النفس تصل إلى مرحلة أنها تلتذ بالجريمة. النفس اللوامة ترتكب الخطأ وتندم وتتأثر وتحاول الرجوع عن أخطائها. النفس الأمارة بالسوء إذا قوت في آمريتها في السوء، تصل إلى مرحلة يصبح السوء لذة لها. وأما النفس المطمئنة فهي نفوس المتقين، نفوس الأبرار، نفوس المقربين، نفوس الصالحين على مراتبهم. واضح العبارات؟ فبالتوبة يتخلص الإنسان من النفس الأمارة بالسوء حتى تصل نفسه إلى مرتبة أقوى وهي النفس اللوامة، ثم يقع النزاع والصراع مستمرا حتى تقوى النفس شيئا بعد شيء وتقطع مراتب النفس اللوامة، فتصل إلى مراتب النفس المطمئنة. بل أرجو التوجه، الكتاب المجيد نقرأه كل يوم في صلاتنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين لسوء بواطنهم عرفوا الحق فانحرفوا عنه بعمد وبلجاجة وبخبث باطني، كما ورد عن أبي جهل سأله السائل: ما تقول في محمد صلى الله عليه وآله؟ ما تقول في محمد؟ قال: واللات والعزى إنه لنبي حق. لكن كيف تتنزل صناديد قريش إلى يتيم أبي طالب؟ شو الخبث؟ يعرف الحق تماما، لكن الخبث الباطني وصل به إلى مرتبة صارت النفس أمارة بالسوء، فتح باب الجرائم على نفسه حتى صارت نفسا ظلمانية مطلقة. فإذا المغضوب عليهم هم الذين بحسب الظاهر من التفاسير هم الذين يعرفون الحق، لكن لخبث باطني ولجاجة وغرور وكبرياء لا يتنزل إلى الحق، فيقابل الحق ويعاند الحق مع عرفانه، لخبث باطنه وللجاجة ولكبرياء وغرور جعل نفسه بمنزلة فوق واقعه، فظن أنه الشعب المختار كما تقول اليهود في أنفسها. وهذه ليست صفة مختصة باليهود، كل من أصيب بالعجب والكبرياء واللجاج والخبث الباطني فهو من أبناء اليهود ومن سلك اليهود ومن شعب اليهود. لم يكن اليهود مثال للخبث، اليهود مثال للجاجة، والمثال لا يكون قيدا يقيد المجتمع البشري. من اتصف بهذه الأوصاف كان من المغضوب عليهم. وأما الذين ضلوا الطريقة فهم الذين أخطأوه جهلا، وهو الغالب في النصارى. الغالب في النصارى أنهم لم يقصدوا الحقد والعداء للحق وللإسلام وللمسلمين، لكنهم ساروا في طرق أدت بهم إلى الجهل. فعلى الإنسان أن ينزه نفسه من اللجاجة ومن العجب والكبرياء التي هي صفات اليهود التي يكون بها من الذين غضب الله عليهم، وعلى الإنسان أن يظهر نفسه بالعلم والتقوى والبحث نحو المعارف حتى يخرج من سلك الضالين من سلك الخاطئين. فإذا من أجل مسيرة الهدى علينا أن نخرج من المغضوب عليهم ومن الضالين. المطلب نكمل هذا البحث أحسن. كأن قائلا يقول الضلالة بعد عن مسيرة الهدى وبعد عن النور الإلهي، وإنسان من المتقين من الأبرار لا يوصف بالضلالة فضلا عن سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، فكيف القرآن صريح فوجدك ضالا فهدى، فكيف تكون الضلالة بالنسبة إلى سيد الكائنات؟ أرجو التوجه. هناك تفاسير عديدة، قال البعض أنه أخطأ الطريق في طفولته وهداه الله ولو بسبب وبواسطة أن رجع إلى أهله، وهناك كلمات كثيرة قيلت وتقال في مسألة الضلالة المنسوبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن هذه الأمور لم تستقر ولم تكن النفس مطمئنة بها. الذي أتصوره من هذه الآية أن ضلالة كل إنسان على قدر ما يناسبه، فلو وجدته عادما مهما عظيما يرتكب أمرا عاديا قد تلومه عليه وقد تقول إن هذا الأمر لا يناسب تلك الشخصية العظيمة، وقد تصدر عشرة مطاهور، وقد تصدر مئات الأخطاء من زيد أنت لا تتعجب منها لجهله، لعدم عرفانه، لمستواه العقلي. فإذا رب إنسان كان بقدر من المستوى العقلي، وكان بقدر من الإدراك، وبقدر من القابلية، قد يحمل كثيرا من الأخطاء فلا يلام عليه ولا يعتبر ضالا بالنسبة إليها، لأن هذا هو مستوى. وقد يفعل شخص آخر أفعال أحسن وأحسن وهو يلام عليها. نضرب لك مثال: الطفل في أوائل نشوئه، في أفرق في السنتين أو في الثلاثة، إذا تكلم بكلمة لها مكانتها يشجعه كل واحد ويمدحه كل واحد على مثله. الطفل إذا تكلم ببعض الكلمات إذا كانت أكبر من مستواه يمدحه كل واحد جالس، هذا يقول له كذا وذاك يقول له كذا، وهذا يشجعه وهذا يمدحه. هذه الكلمات التي مدح فيها هذا الطفل وهو في السنة الثانية أو الثالثة من عمره، لو تكلمها بنفسها وهو ابن الخامس عشر لما مدح عليه، بل لكانت منقصة في حقه. وهكذا هذا الشاب ابن الخامس عشر لو صلى بصلاة بكيفية خاصة، أو قام ببعض الأعمال الطيبة وشارك في مآتم الحسين عليه السلام لمدحه الناس، لكن هذه الأفعال لو صدرت منه وهو ابن الأربعين أو ابن الستين كانت أمرا عاديا لا يمدح عليه، بل الناس تتوقع منه الأكثر والأكثر مما فعل. وهكذا، فإذا المدح والذم يكون بالنسبة إلى كل شخصية بما يناسبها. ولذا قالوا إن الأنبياء لو تركوا الأولى لتوجه اللوم عليهم، ولكان ذنبا في حقهم، ذنب كما ورد في تفسير الآيات بالنسبة إلى آدم عليه السلام أنه ما عصى الله بذلك المعنى الذي نتصوره نحن، عصيان بمعنى ارتكاب محرم ما ارتكبه، إنما ترك أولى، لكن لمقامه الرفيع كان ملاما ونزل من الجنة إلى الأرض واعتبر عصيانا. لماذا اعتبر عصيانا؟ لو كان مني ومنك لما كان عصيانا، لكنه منه يكون عصيانا لجلالة مقامي. فكيف بك لو جئنا إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إلى إنسان توقفت عند مقامه الملائكة، وكان دونه كل نبي، كل وصي، كل ملك مقرب، كان دونه عالم الإمكان، فإذا ضلالته بما تناسبه. والمراد من ضلالته ليس تخليا عن القيام بتكليف، ولا ضعفا في نفس في جانب من الجوانب، فما كان ضعفا في تطبيق القانون، ولا كان ضعفا وإهمالا في جهة من الجهات، بل ولا كان ضعفا في قبول الوحي الإلهي وبثه على المجتمعات البشرية على كل بما يناسبه. كلا، الرسول الأعظم فوق هذه المستويات. فإذا بحسب ما يفهم الإنسان في المقام، تلك المرتبة التي وصل إليها الرسول الأعظم في ليلة المعراج التي أوحى إليه ما أوحى بالنسبة إليه دونها تكون ضلالا. أكرر العبارة، ليس المراد أنه صلى الله عليه وآله قبل البعثة كان يرتكب خطأ أو كان يرتكب أمرا لا يتناسب مع الفضيلة والكمال، هو الكمال هو المرآة لعالم الأسماء والصفات الإلهية، فما كان دون المرآتية، فما كان إلا الوجود العاكس، الوجود الذي يري كل الحقائق لعالم الحق سبحانه وتعالى. قبل بعثته كان نورا كما ورد في الروايات قبل أن يأتي إلى هذا العالم. فإذا أرجو التوجه، لا يتصور المتصور أنه قبل البعثة كانت تصدر منه أخطاء، هو عين الفضيلة، هو عين الفطرة، والفطرة عين الكمال. فإذا لا خطأ بعد البعثة، كان موحدا، كان عارفا، كان مرتبطا بالحق قبل البعثة، وبعد البعثة ما كان ضعيفا بأزاء تنفيذ القانون، بأزاء إجراء القانون، كان قويا كل القوة، قويا بقوة الله سبحانه وتعالى. فكان في كل القوة وفي كل العزم لجريان القانون. ولا ننسى أن الإنسان كلما عظم في نفسه كان أشد خوفا مني ومنك من الله سبحانه وتعالى، فشدة الخوف لا تدل على الضعف. من عرف الله خافه، ومن كان جاهلا كمثلي وأمثالي يتمادى من خطأ إلى خطأ آخر. فإذا الرسول الأعظم ما كان في مقام فهم الوحي وأخذ الوحي هناك خطأ، ولا في مقام بث الوحي على الأرض وعلى البشرية، وكان يكلم الناس على قدر عقولهم. أنا قد أتكلم فوق المستوى فأخطأ، وقد أتكلم دون المستوى فأخطأ، لكن الرسول إذا نظر إليك عرفك بأي ميزان، تكلم معك بما يناسبك من الكلام لا زيادة ولا نقصان، ولذا تمكن من بث الدعوة ونشرها على وجه الأرض. فإذا أرجو التوجه، فليس المراد من الضلالة خطأ في أمر وفي فعل وفي قبول وحي أو حيثا عن الفطرة وعن البرهان وعن القيم، هو عين القيم وهو الوجود الذي عكس الأنوار الإلهية. فما هي الضلالة التي أشار إليها القرآن؟ قلنا أرجو التوجه، كل ضلالة بما تناسب الشخص. أنا قد أرتكب الأخطاء تلو الأخطاء لا تعتبر ضلالة في حقي لقصور ذاتي، لا تعتبر ضلالة في حقي لأني جاهل قاصر، لكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله دون مرتبة المعراج كان ضلالة، دون مرتبة المعراج التي كان قاب قوسين أو أدنى، أي وصل إلى مرحلة التعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وهو المراد بحسب الظاهر من فتدلى، أي قطع مسافات العبودية والربوبية، فكان عين الفناء في ذات الله سبحانه وتعالى في تلك المرتبة أوحى إليه ما أوحى. ذلك الوحي الذي أوحى إليه ما أوحى، ما أوحى إليه، هذه مسألة دونها، دون الوصول إليها ما بين السماء والأرض، لا ندري ماذا أوحى إليه الله سبحانه وتعالى. ولو أراد أن يبين ما أوحى إليه إلى مثلي وأمثالي لازددنا خطأ فوق أخطائنا، لأن صب الفيض على عقول قاصرة لا يكون إلا إضرارا ولا يكون نفعا. لو جئت بكتب ابن سينا وأردت أن تدرس طفلك لكنت مضرا بحاله لا نافعا له. فإذا أوحى إليه ما أوحى، ذلك الوحي العظيم كان بيانا على البشرية على كل بقدره. أوحى إليه ما أوحى كان بيانا لعلي عليه السلام وهو عين الرسول وهو نفس الرسول. أما على بقية الأمة وعلى بقية مراتبها، ما فهمت ما علمه الرسول، ما وصل إليه الرسول، لا تتمكن الأمة وليست ضعفا لتلك المعاني. فإذا بين الرسول من القرآن الناطق، من القرآن الصامت، وهو الرسول القرآن الناطق، بين من الحقائق للبشرية ما يناسبها. فأكرر العبارة مرة ثانية، ضلالة الرسول ضلالة تناسب مستواه، تناسب من كان عين كمال في عالم الإمكان، تناسب من كان في قمة الكمال، تناسب من كشفت له الحجب النورية لا الحجب الظلمانية، تناسب مكانته الرفيعة. فضلالته كونه دون ليلة المعراج، واضح العبارة. فلا يتصور متصور ولا يتوهم متوهم أنه كان يرتكب ذنبا وكان يخطأ. لو أخطأ لكان سيرة، لو أخطأ لحرفت الشريعة، لو نسي شيئا لحرفت الشريعة. فإذا هو بيان للشريعة، بيان للموازين، بيان للنواميس، لا خطأ في حقه ولا نسيان في حقه ولا اشتباه في حقه. هو دون دنا فتدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى، دون هذه المرتبة ضلالة بالنسبة إلى ساحته وعظم مقامه. واضح العبارة. المطلب الثالث، قاعدة الإرشاد التي أشرنا إليها في تلك الليلة. قاعدة الإرشاد، لا ننسى أن كل إنسان لم يتخلص منها، ليس هناك من إنسان لم يسأل عن قاعدة الإرشاد. لو سمعت حكما في صلاة وجب عليك أن تبينه لزوجتك، قاعدة الإرشاد لم تختص بعالم، لم تختص بخطيب، لم تختص بمرتبة خاصة. كل إنسان عليه أن يرشد، أن يبين الأحكام الإلهية إلى من يتمكن أن يبين إليه، ولو إلى زوجته وأطفاله. لم يتخلص إذن، لم يكن متزوجا، ولو إلى أخيه وإلى أخته وإلى من يتمكن. فإذا فليعلم الجميع أن كل إنسان مكلف تكليف شرعي أن يبين ما يعرف من الأحكام الشرعية، لم يتخلص منه أحد. وكل إنسان كما يسأل الرجل المجتهد العالم الكبير يوم القيامة على قدره، يسأل الإنسان العادي على قدره. فعلى كل عارف أن يبين الحقيقة، وعلى كل جاهل أن يطلب الحقيقة. متقابل هنا، أكرر، على كل عالم أن يبين الحقيقة، أي أن يبين ما هو من الأحكام الإلهية، ما هو من شأن الشريعة، وعلى كل جاهل أن يطلب العلم. وهذه الكلمات التي قلناها كلمات جهل لا تسأل تبتلي، هذه كلمات جاهل وليست كلمات لا صادرة عن عقل ولا عن فطرة ولا عن شر. بل ومحل الحكم كما قلنا هو الأحكام لوجوب بيان الشريعة على كل عالم بالنسبة إلى الجاهل حتى تبقى الشريعة. لو أنا سكت عن البيان وأنت سكت عن البيان وذاك سكت عن البيان، لن درست الشريعة. والشريعة باقية بمن؟ بالعلم وبرجالات العلم. وليس المراد من رجال العلم من كان قد لبس لباس العلم، العلم من حمله كان عالما ولو مسألة واحدة. بل وإبقائها من الضرب، وإبقاء الشريعة كما تعلم. الحجة على الجاهل. والجاهل كما تعلمون على نحوين التوجه، والجاهل كما تعلمون على نحوين قاصر ومقصر. أما القاصر فلا يسأله الله يوم القيامة فيكون مشمولا للعفو. والمشكلة كل المشكلة على المقصر. من هو المقصر؟ من كانت له قابليات أن يفهم، أي ليس بأبله ولا مجنون ولا متخلف عقليا، ومن له من يسأله من عالم من خطيب من كتاب يطالعه فيفهم، هذا لو ترك كان مقصرا. وخمسل فمن له قابليات عقلية، وهناك من يتمكن أن يسأله وترك كان مقصرا ويسأل يوم القيامة. فإذا اعتذر بأنه كان لا يعرف الحكم قيل له كما ورد في الروايات هل لا تعلمت، فيؤخذ به إلى النار. واقع عبر. أما القاصر، من هو القاصر؟ إما أن يكون قصور ذاتي أبله، يعني حتى لو فهم لا يفهم. كل إنسان البلاهة تكون بمراتب ولله. واحد لو فهمته معنى الوجوب ومعنى التوحيد بمراتبه ومعنى الإمامة بمراتبها ومعنى النبوة ومعنى ومعنى لعله لا يفهم، لكن لو قلت له هكذا يتوضأ الإنسان يفهم أمور عملية يفهم. فإذا ما كان قاصرا عنها عقلا أو كان قاصرا عنها عملا وامتثالا فهو محفو عنه. أما الأمور التي ليس قاصر عنها فيسأل عنها بقدر ما هو ليس قاصر عنها. وعبر. فإذا القاصر من كان له تخلف ذهني بأن كان مجنونا أو كان أبلها، يسأل على قدر ما يفهم ويترك على قدر ما لا يفهم، أو كان في بيئة وفي محيط لو أراد أن يسأل لما تمكن، كالمسلمين الذين كانوا يعيشون في من؟ في الدول الشيوعية، لو أراد أن يسأل لما وجد من يسأل، فيبقى والفطرة حصل على رواية تقول له الكذب حرام أو ما حصل، هل لا تقول له الفطرة أن الكذب مذموم أم لا؟ دليل. فإذا الكثير من المسائل الدينية هي فطرية يسأل عنها الإنسان ولو عاش بعيدا عن كل الحضارات، ولو عاش بعيدا عن الكتاب والسنة، فيكفيه معرفته بالتوحيد ويكفيه معرفته بالرسالة. وهناك الكثير من المطالب الفطرية، هذه المطالب الفطرية يسأل عنها. لا يتمكن أن يقول لأني كنت أعيش في بيئة شيوعية فلذا كذبت، فلذا ظلمت، فلذا قتلت النفس، فلذا شربت الخمر، فلذا ارتكبت كذا أو كذا. هذه الأمور يفهمها كل إنسان بفطرته. فإذا من كان قاصرا عن السؤال أي غير متمكنا عن السؤال، لا ننسى أنه يسأل عن الفطريات ويسأل عما وصل إليه، حتى ولو كان في بلدة شيوعية لكن سمع، ولو بواسطة الراديو أو بواسطة آبائه قبل مجيء الشيوعيين أن هناك صلاة وأن هناك صوما وأن هناك كذا وأن هناك كذا. فإذا القاصر معذور. من هو القاصر؟ إما لقصور في ذاته ككونه مجنونا أو أبلها وما شاكله هذه الأمور، أو كان غير متمكن من السؤال، فما لم يتمكن من عرفانه بالسؤال يكون ساقطا عنه، وما كان متمكنا من معرفته بالسؤال من الأحكام يسأل عنها، وما كان فطريا فإنه أمر يدركه كل إنسان بفطرته سأل أو لم يسأل. كل إنسان بفطرته يعرف أن الظلم قبيح، أن العدل حسن، وأمثال هذه الأمور. بل أرجو التوجه إلى التفرقة، بس أشير إلى هذا المطلب قبل ما أقول وأقف طيب. أرجو التوجه إلى التفرقة بين عناوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنوان الإرشاد، وعنوان من تزيى بزي غير صحيح كمن لبس نساء لباس النساء أو امرأة تزيت بزي الرجال، والمطلب الثالث أو الرابع هو مسائل النصيحة الأخوية التي قد تتحقق فيما بيننا، موارد أول وتفصيل إن شاء الله لغد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز ولا يصح إلا في المسلمات الشرعية، أي في الضروريات كما عرفتم، فلا أمر بمعروف إلا بما كان من المسلمات الواجبة مثلا أو من المسلمات المحرمة مثلا، فلا أمر بمعروف في الأمور التي هي محل خلاف بين الأعلام، فأنت يجب عليك بشرائط الأمر بالمعروف وشرائط النهي عن المنكر، أن تكون كلمتك لها أثر، أن يكون الشخص كذا، أن شرائط الأمر بالمعروف. فإذا أنت مكلف أن تأمر بالمعروف لو وجدت انحرافا عن الواجبات أو إقداما على المحرمات. ها هنا محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمور المسلمة تأمر فيها بالمعروف، فمن وجدته متهاونا في صلاته أو لم يصلي وما شاكل هذه الأمور، أمرته بالمعروف، أمرته بالصلاة، أمرته بالحج، أمرته بالقمص، أمرته بالزكاة، أمرته بالعفة، أمرته بالعدل، أمرته. ومن وجدته يشرب الخمر نهيته عن المنكر، يظلم الناس نهيته عن المنكر. فموارد الأمر بالمعروف هي الأمور الواجبة المسلمة التي لا نزاع فيها، ومحل النهي عن المنكر هي المحرمات المسلمة التي لا نزاع فيها. أما محرم يقول به عالم ولا يقول به آخر طبقا للاستنباط فليس محل أمر بمعروف نهي عن منكر، وكذلك هذا الواجب عند زيد لا يقول به عمرو العالم الثاني فليس محلا للأمر بالمعروف. فإذا عرفنا موارد الأمر بالمعروف حتى لا يختلف على الناس، لأني أرى أن بعض الإخوة يظن أنه يأمر بالمعروف وهو ليس من موارد الأمر بالمعروف. محل الإرشاد ما هو؟ الإرشاد بيان الأحكام الشرعية كما تقدم، ترشد الشخص إذا كان جاهلا بها، والجاهل لا يقال في حقه أنك أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر. هذا بيان معرفة الشريعة. من عرف أن الصلاة واجبة وتركها أمرته بالمعروف، ومن عرف أن الخمر محرم وشربه نهيته عن المنكر، واحد صدر. أما الجاهل بالأحكام فبيانك للحكم وتوضيحك له للشريعة لا يسمى أمرا بمعروف ولا يسمى نهيا عن المنكر، يسمى إرشاد ووجوب تبليغ الرسالة، واحد مثلا. فوجوب تبليغ الرسالة يكون للجاهل بالرسالة، والجاهل بالرسالة لم يرتكب عصيانا بهذا المعنى، لم يترك واجبا لأنه لم يعرف، ولم يقدم على محرم لأنه لم يعرف الحرام. فمحل قاعدة الإرشاد هو في ما كان الشخص جاهلا، وقال مثلا إذا كان الشخص جاهلا بينت له ووجب عليك أن تبين له الأحكام الشرعية. ومحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وين؟ فيما إذا كان الشخص عارفا عالما متعمدا لترك واجب أو الإقدام على محرم، وقال عبارة. وضعنا عنوانين لا ننسى، كل رجل يترك لباس الرجال المعروف بين الرجال ويريد أن يلبس لباسا معروفا للنساء، يترك يترك ما هو من شأن الرجال فيلبس فستانا، أو بالعكس رجل يترك لباس، امرأة تترك لباس النساء وتريد أن تتزيى بزي الرجال، هذا يؤدب ويجلد وتلك تؤدب وتجلد. الرجل له لباس وله كيفية وله حركات تناسبه، فمن أراد أن يتلبس بحركات النساء أو يتزيى بزي النساء يؤدب، كما وأن المرأة إذا أرادت أن تتزيى بزي الرجال وتظهر نفسها كأنها قائد عسكري أو تريد أن تتزيى بزي الرجال فتلبس لباس الرجال على الحاكم الشرعي أن يؤدبه. وأنزل فإذا التزي والخروج عن ما هو من شأن الرجال يؤدب الإنسان عليه، وكذلك الخروج عما هو من شأن النساء للنساء تؤدب المرأة عليه، ولكل زمان ما يناسبه. نضرب مثال الآن في عصورنا هذه المتأخرة، لو أن إنسانا اكتحل ينتقد مرجلا، ينتقد مع ما أن الكحلة كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله فما كان عارا ولا كان تزي بزي النساء ولا ما شاكل هذه الأمور. فإذا التزي يختلف باختلاف الأزمنة ويختلف باختلاف الأمكنة. وعبر أضرب لكم مثال، هناك شيء يلبس تحت الثياب معمولا في بعض المناطق يسمى بالسديرية أو يسمى بكذا أو يسمى بكذا، له أسامي مختلفة باختلاف الأمكنة، يلبسه الإنسان. كان قبل 50 أو 60 سنة هذا اللباس مختص بمن أراد أن يعرف نفسه أنه مطرب في الأعراس أو في موارد غير صحيحة. علامة إذا لبسه وخرج إلى الشارع الناس عرفوا، فمن أراد أن يأتي إليه ويدعوه إلى مناسبة من هكذا مناسبات دعا. فجيء برجل إلى جدنا الشيخ عيسى رحمه الله فقال إن ابني أصبح يلبس هذا اللباس، فقال مدوه فضربه. وقال مثل قال مدوه فضربه، لماذا؟ لأنه لباس أهل الشهرة، هذا اللباس أصبح لمن؟ لأهل الشهرة الذين خرجوا عن الموازين والكرامة فأدب. الآن لو لبسه شخص أي أدب؟ كلا، لأنه انتهى من كون هذا اللباس من لباس أهل الشهرة. فإذا أرجو التوجه، التزي بزي غير صحيح بزي النساء أو بزي الرجال على العكس أو لباس الشهرة يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. واحد مثل عدنا بعد شنو عدنا خلاف المروءة، سمعتم بيدين كثيرا ما يقال خلاف المروءة يسقط العدالة. خلاف المروءة شنو هو؟ خلاف المروءة قد يخطي فيه البعض فيتصور أن خلاف المروءة يعني يرتكب ما هو محرم فتسقط عدالته، خلاف المروءة ليس هذا. خلاف المروءة أن يعمل الإنسان شيئا ليس من شأنه، يعمل الإنسان شيئا ليس من شأنه. أضرب لك مثال، الآن كثير من الشبان في النوادي الرياضية يلبس ثياب خاصة للرياضة ويلعب كرة القدم ويلعب وكذا، لا ينتقده إنسان ولا يتعجل من فعله إنسان، ولا تسقط بهذه الأعمال كرامته وقيمته الاجتماعية. مثلا لو أن عالما كبيرا ومرجعا من مراجعنا جاء فعمل هذا العمل فوجدته أنت في الملعب الرياضي قد لبس لباسا خاصا لباس الشباب وأخذ يسقط مع بقية الشباب، هيسقط من عينك أم لا؟ يسقط. هل الرجل ارتكب معصية؟ ك كلا. هل الرجل ارتكب إثما؟ كلا. نقول هذا خلاف المروءة، يعني يعرض نفسه وكرامته إلى الخطر. ومن لم يهتم بكرامة نفسه ليس بعادل. الله سبحانه وتعالى أراد منك ومني ومن كل إنسان بما يناسبه أن يحفظ كرامة نفسه. فإن كان عملا في مجتمع، في محل، في مكان، في زمان، بالنسبة إلى شخص معين يعتبر إسقاط للكرامة، حرم على الإنسان وأجبر. هذا ما ورد من المحرمات. هل سمعت أن هذا من المحرمات في كتاب أو في سنة؟ ليس من المحرمات. أضرب لك مثال ثاني. لو أنك الآن مررت في هذا الشارع فوجدت إنسانا يأكل سندويشة في الشارع، كان أمرا عاديا، لو مررت ورأيت مرجعا بيده السندويشة ويفتر في الشارع ويأكل لسقط من عينك، ولم يرتكب الرجل ذنبا، لكن هذا لا يناسب مقامه. فإذا أرجو التوجه، خلاف المروءة كل عمل كان بحسب البيئة، بحسب المكان والزمان الخاص، لا يتناسب مع إنسان فارتكبه فأسقط كرامة نفسه سمي بخلاف المروءة. أكثر العلماء يقولون أن من ارتكب خلاف المروءة سقطت عدالته، وإن كان لم يرتكب ذنبا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.